الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها الإخوة المؤمنون، في مثل هذه الأجواء يطيب الكلام على الجمال، ويحلو للمرء أن يعيش أنسه، وأن يجول في رياضه، وأن يقطف من ثماره، وأن يشم العبق من رائحة أزاهيره في أجواء العيد التي تشير إلى معان عدة وتوجيهات متعددة ومواقف ثابتة لا تغيب عن أي إنسان ذاق طعم الإيمان. بين يدي أهل الحب والإيمان وأمام الجموع التي وحدها الله على شريعة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، وفي محراب قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، يدرك تماما كل إنسان أنه لا عزة إلا بدين الله، لأنه لا اجتماع على الله إلا بهذا الدين، ولا وحدة للكلمة إلا بإدراك حقائق الصراط المستقيم الذي دعا إليه سيد العالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الأكرم الذي جاء إلى جزيرة العرب وأهلها متفككون في أحوال لا يحمدون عليها وفي شؤون لا يطلب الرجاء من أهلها بسببها. القوي يقتل الضعيف والكبير يذيب شأن الصغير، ولا وجود ولا كلمة ولا حق إلا لمنطق القوة. وجاء النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ولواء الحق ومضاؤه بيديه نابعا ذلك من قلبه، متلقيا حقائقه وثوابته من علياء ربه بنور الوحي النازل الصاعد الذي يملي عليه أنوار تلك الكلمة التي بها بعد حين جمع الدنيا بأسرها، وقد نادى الأمة يومها وهم على اختلافهم وبعد التقائهم وتفرقهم بقوله: كلمة تعطونيها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أدرك من أدرك أيامها أن العزة بنور هذه الكلمة، وألا أنه لا يمكن أن تخفق راية إلا بها، ولا يمكن أن يكون لبناء أس عبر أجيال الأمم كلها إلا بجذورها، فلا بد من أن يضرب الحق بجيرانه في أعماق أرض الانطلاق ومنطلق التوسع للقوة، ولكن على الإيمان ولوسعة مدار تلك الدائرة النبوية النورانية، ولكن بثوابت الإسلام والتزام كلمة الأول مع الثاني والأدنى مع الأعلى بصفاء العقيدة. وتم الأمر ورفعت الراية ودانت الرقاب وجمعت الكلمة ووحدت الصفوف وانطلقت الآماق تذرف أسفا على كل ما مضى، وتوجهت العقول طلبا لكل ما هو آت على التوازن والمطلب العلوي، وهفت الأفئدة لكل مسلك فيه واقع تحقيق مرضاة الله جل في علاه. وكان ما كان من فتح الدنيا بقلب رؤوم رؤوف وعقل متوازن صريح ويد لم تضعف أمام أهل الباطل وحال كلي استكان بين يدي أهل الحق، وتم البناء وأقبلت الدنيا وعرضت بل دليت بين يدي خلفاء الهدى والرحمة والعدل والوفاق والحزم معا، وجعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقلب هذا المال بيده معجبا ويقول: إن قوما أدوا هذا لذو أمانة. وأمامه سيدنا علي كرم الله وجهه، فقال له سيدنا علي: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت الرعية، انظر أين كمن الأس والبناء. إنها حقيقة العقيدة، إنه السر
الذي سرت أنواره في أوصال أولئك الكرام الذين تخرجوا من معهد النبوة، ورمق ببصره يوم الفتح لبلاد الشام، وقد ندب من أهل بيت المقدس أن يكون الفتح على يده وأن يسلم المفتاح إليه، واستقبله جمع من الصحابة، وقد كان في مقدمتهم سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، فرأى عليه آثار النعم، ورأى اللباس الزاهي، ورأى مظاهر آثار الدنيا عليه، فخاف، وقد سبق الحق عز وجل تلك الرؤية بالعين حالا تقلب في دائرته وجولة سيره سيدنا عمر، فأبعد عن نفسه الكبر، ورضخ لأمر التواضع بصفاء العقيدة ومرقاة العبودية للمولى جل في علاه، وكان يتناوب مع غلامه في الركوب، يتناوب معه ليريح الدابة، فتارة هو على زمن قراءة سورة ياسين، وأخرى لغلامه، والثالثة ليريح الدابة. هذا هو التكامل بعينه، وتلك هي القوة بحقيقتها، وتلك هي الترجمة بعناوين شتى لصفحات الحياة كلها من أجل رايات النصر. ولما دنا وصوله قدم له برذون ركبه، فوجد البرذون فرس أصيل جدا يتبختر في مشيته، فخاف على نفسه وأبى هذا المظهر والحال، ونزل من عليه وهو يظن أنه قد ركبه شيء لا يتصل بعمر مطلقا، فنحاه عنه وانطلق يمشي في الطريق، حيثما هداه الله إذا به يجد ماء في الأرض كساقية أو مجمع أو ما شابه، فرفع عن ساقيه رداءه بل مرقعيته بل الوسام الأعلى الذي ترجم قوة عمر الإسلامية الإيمانية التي توجه بها إلى الله ليفتح الأبواب كلها، ليس أبواب الشام بل أبواب الدنيا بأسرها. وما الذي يضير أو يضر عمر أن يمشي في الماء بساقيه؟ وما الذي يضير أو يضر عمر أن يغبر في سبيل الله؟ وما الذي يمنع عمر أن يمشي متواضعا خاضعا لرب العباد؟ ولما رأى على ذا أبا عبيدة حصبه بالحصباء، وأبو عبيدة يقول على رسلك يا أمير المؤمنين، وعمر يقول الله يا أبا عبيدة لو كان على رأس المئة لكان قليلا، كنا أذل أمة في الجاهلية، كنا أذل أمة في الجاهلية، فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. من أين جاءت العزة؟ من حقيقة التجرد والبعد عن العلائق والعوائق التي تحول بين المرء وذي العزة جل في علاه. لا عزة إلا بالله، لا عزة إلا بدين الله، ولا رفعة إلا بقوة الصلة برب الأرباب جل في علاه. وربكم يا سادة، لو اجتمع أهل الأرض كلهم ليعزوكم دون إذن من الحق لن نزداد جميعا إلا ذلا. ولو أعزنا الله
لا يملك امرؤ مهما أوتي من إمكانات الدنيا أن يخلع عنا رداء الهيبة. نعم نعم، كان في ثوب عمر 11 مرقعية، أو عفوا رقعة في تلك المرقعية، قيل أكثر وقيل أقل. كان بعيدا عن ترهات هذه الدنيا، ولكنها كانت أوسمة، أوسمة أدخلت الإجلال والإكبار لدائرة عمرية لم تنتهي أبدا الدهر. ولما نظر إليه أولئك البطاركة، أولئك الذين أبوا إلا أن يعطى المفتاح لرجل ذكرت أوصافه في كتبهم، لما نظروا إليه قالوا إنه هو، واستلم مفاتيح بيت المقدس. لم يلو على شيء، اللهم إلا على عزة الدين والإسلام، فأسقط نفسه لله فرفعه الله. وإسقاط النفس ها هنا ليس إسقاط عزة الإيمان، لا وربك، وإنما هي إسقاط الكبر. ما كان أصحاب محمد متكبرين، ولكنهم كانوا أعزاء بالله. حقيقة أذهلت العقول وحيرت ذوي الألباب وجعلت المفكرين من أهل الاستشراق، وكذا الأعداء يقولون ما الذي كانوا يملكونه، ما الذي كانوا يملكونه، ما الذي كان يملكه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى استطاعوا أن ينطلقوا إلى النصر وبين قدميهم ومنتهاه مسافات كبيرة، وقد ضمنوه كل الضمانة. ما السر؟ إنه التوجه إلى الله. أرأيت أخا الإيمان إلى جندي يودع أهله، يودع أبناءه، وهو لا يفكر بالرجوع، وزوجة تستحس الهمم وتدفعه لإبقاء راية الإسلام والحق عالية خفاقة، وتوصيه أن لا يفكر بهم وأن يسلمهم لبارئهم فهو أولى بهم، ويودع ليس على أمل اللقاء، وإنما على أمل إرضاء رب السماء. ما الذي كان يحمله في مسوده؟ تمرات لا يأكل إلا إذا اشتد الجوع. ترى من أين كان سر القوة يسري في أوصال هؤلاء ولا يأكلون إلا قليلا؟ من عنصر الإيمان ومادة اليقين وبركة الكسرة الخفية التي قدرها الله للأمة المحمدية، ما صدقت مع ربها وراقبت. قالوا انطلق أبو هريرة مع كثير من جموع الفاتحين حتى وصل إلى حدود روسيا، وجال شرقا وغربا إلى خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ما الذي كان يحمله أبو هريرة؟ ألقي السمع أخا الإيمان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقليل من التمرات وصفها أمامه ليقول يا رسول الله ادعو الله لي لها بالبركة، فصفها النبي بيديه الشريفتين وذكر الله ودعاه، ثم حملها أبا هريرة تمرا وأمانة وقال دعها، ضعها في مزودك وإياك أن ينفك عنك، وخذ منه بيدك. وبقي يقول أبو هريرة من لدن تلك الحادثة إلى استشهاد عثمان بن عفان، فسقط المزود منه وتوقفت البركة في ذلك بسبب الخلاف الذي حصل، وكان أصل هذا الخلاف اليهود عليهم من الله ما يستحقون. يقول: تمرات ملأت منها الكثيرة، أي مكتل ومكتل ومكتل، وأطعمنا الكثير وأنا آخذ منه، وهي تمرات معدودة. فالمدد من قبل الحق تبارك وتعالى يأتي عبر وحدة النفوس الزاكية ولحمة القلوب الراقية وتوجه العقول السامية ولحمة الأرواح التي تعرج إلى رب البرية لترجع بطرائف وطرائف كثيرة تترجم حقيقة صلة العبد بالله تبارك وتعالى. لعلنا أدركنا ذلك أيها الإخوة، فلا عزة إلا بدين الله، ولا رفعة ولا سمو إلا بصلتنا، صلة قلوبنا بمولانا جل في علاه. أحببت أن أقف عند هذه اللفتة لأؤكد بأنه حينما تفتح أبواب المواسم على العباد، وحينما يقبل الله سبحانه وتعالى عليهم بإقبالهم وصدق نياتهم ومراقبتهم، تشعر أنهم قلب واحد وعلى وحدة سامية لا مثيل لها، فريدة. وهذا ما كنا نرى آثاره في رمضان ونستشعره ونقول: ما اعتدنا عليه كل سنة حينما تشرق شمس العيد أو تغرب شمس آخر يوم من أيام رمضان يتغير الحال. وربما كان لبعضنا ختمة فلم يدرك إكمالها، ربما تركها. ربما كان الواحد منا مقبلا على الله بثوابت قد ندبه الله إليها، حتى إذا ما جاء العيد رجع وتراجع وكلت الهمم وطويت صحف المصاحف وتوقفت عند حد معين ليكون التواصل في عام قادم. أفنملك أن تبقى لنا الحياة لساعة لا لعام قادم أيها الإخوة؟ فابقوا على ما كنتم عليه من لحمة اللقاء تحت ظل رب السماء، لعل الله عز وجل ينير قلوبكم بهدي سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أكتفي بهذا القدر، إن هي إلا لمع وتذكيرات بعزة المؤمن في رحاب دين الله عبر العبادات المتنوعة التي أكرمنا فيها أو بها في رمضان، فكنا بين راكع وساجد وذاكر وتال لكتاب الله وطالب لعلم وما شابه ذلك، حتى اجتمعنا على الله في تلك الألوان كالأزاهير الراقية التي تعطيك من أريجها ما تنعش الصدر والقلب معا. فأرجو الله عز وجل أن يثبت أقدامنا، أن يثبت قلوبنا، يرسخ أقدامنا، ويجعل علاقتنا مع ثوابت نبينا بنور الصلة بخالقنا جل في علاه، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.